الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهدي وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الوصية بالثلث. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس: وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير.
الوصية هي العهد بالأمر الهام، وصية قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة. إن كان عليه حقوق وجب عليه أن يوصي ويبين ما للناس عليه من حقوق، أو له من حقوق هو على الناس. وقد تكون محرمة إذا أوصى بشيء يخالف شرع الله، جار في وصيته، وهكذا. قد أشار القرآن إلى هذا في غير ما آية من القرآن الكريم. وكانت الوصية بالإرث هي المعمول بها قبل نزول الفرائض، ولما نزلت الفرائض لم يجعل الله عز وجل لأحد أن يوصي بما شاء، إنما هو الذي قسم المال بين الورثة سبحانه وتعالى. ويستحب له أن يوصي بشيء يعود عليه نفعه في الآخرة، ولكن لا يوصي بأكثر من الثلث، ولو غض إلى الربع كما قال أبو بكر وابن عباس وغيرهما فإن هذا أفضل. وهذا والله أعلم هو بالنظر إلى التركة، فإن كانت التركة قليلة فلا يستحسن أن يوصي، إنما يدع المال للورثة كانت التركة قليلة. أما إن كانت التركة يعني فيها خير كما قال تعالى فإنه لا حرج، بل يستحب له أن يوصي، عاد سواء يوصي لأقاربه الذين لا يرثون أو يوصي من ماله في أعمال البر والخير و... نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الضرار في الوصية. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحبوهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصيتي يوصى بها دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله: ذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي.
شيخ جد شيخ الترمذي، يعني مقصود أن الحديث يدل على أن الإنسان يعني يضر نفسه ضررا عظيما إذا جار بالوصية، يضر نفسه ضر آخرته إذا جار بالوصية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
القرآن أشار إلى هذا في قول الله تبارك وتعالى: يقولون متى هذا الوعد، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الإنسان لا ينبغي له أن يسوف ويفرط: غدا أكتب، بعد غد. إذا كان هناك الإنسان ما يدري متى يموت، والموت قد يأتي فجأة، العاقل هو الذي يكتب وصيته. حتى لو لم يكن عليه حقوق فينبغي أن يكتب وصيته فيما يعني يصلح آخرته، يكتب وصيته فيما يصلح آخرته. نعم.
أحسن الله لك. أما إذا كان عليه دين يعني يجب الوصية كتابته ولا؟
نعم، أما كتابة أو يشهدها، اشهد يا فلان وأنت يا فلان أن علي دين لفلان. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
هو في الصحيح وفي الصحيحين، والمقصود به هنا الرد على الرافضة وغلاة الشيعة الذين يدعون أن النبي أوصى لعلي بعده، وهذا صحيح، لأن هذا يعني صحيح أنهم يقولون لا بد من وصية إن كان هناك يعني خليفة بعده أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حقيقة أنه ليس هناك وصية مطلقا، النبي ما أوصى، وإنما أشار عليه الصلاة والسلام في أحاديث إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده، ولكن لم يأتي في حديث أن عليا رضي الله عنه أجمعين هو الخليفة بعده أو أوصى به أو أوصى له. أما النبي بالنسبة للمال فالنبي لا يورث، نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وقوله أوصى بكتاب الله هذا هو الحق، يعني أوصى أمته بالعمل بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنته سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء لا وصية لوارث. حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواله فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس رضي الله عنهما، وهو حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنه مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله ابن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا ابن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات.
هذا هو الصحيح، الصحيح وما تقدم في كلامه صحيح، أن إسماعيل بن عياش في تفصيل في روايته إن كانت عن أهل الشام فهي مستقيمة، ومن تتبعها وجد أنها أحاديث موافقة لبقية الأحاديث. نعم، عن أهل الحجاز والعراق فيها ضعف، أما بقية فهو أسوأ حالا من إسماعيل بن عياش. الشاهد من الحديث أنه قوله لا وصية لوارث، لا يعني أنه لا يجوز له أن يوصي للوارث دون الورثة، يوصي للوارث. نعم، لو أوصى مثلا وقال: ثلث مالي هذا البيت مثلا من ثلث ماله، ريعه للفقير من ذريته أو للمحتاج من ذريته لا حرج، إنه ما أوصى لأحد بعينه إنما بالوصف، هذا لا حرج فيه، لكن أن يعين أحدا باسمه هذا حرام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون. ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
لا، أحمد يفصل في رواية شهر في الحقيقة، لأنه أذكر أنه قال رواية عبد الحميد بن بهرام عنه يعني جيدة. فالشهر إن كان عنده أحيانا بعض الغرائب التي ولكن كما قال البخاري والله أعلم أن حديثه يعني مقبول، ما لم يروي حديثا يطعن فيه أهل الحديث، إذا روى حديثا طعن فيه أهل الحديث توقفنا في قبول خبره، وأما إذا لم يطعن في حديثه فالأصل والله أعلم أن حديثه مستقيم. نعم. في الوقت وفق الله الجميع ويحفظه.